الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فبعد، فالأصل الثالث من الأصول الثلاثة معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد تقدم أول الكلام على هذا الأصل، والدرس في هذه الليلة في بقيته، في بقية ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الأصل العظيم، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. سبق أن معرفته تتلخص في معرفة أسمائه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة مولده، وبعثته صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما بعث به، ومعرفة منهجه صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله. وهذا وقفنا عنده في الدرس الماضي، معرفة منهجه صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، وهذا مهم جدا، لأن هذا هو المقصود من بعثته صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ نبدأ بذكر أي جعل نبيا بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فذلك أنه كان يتعبد في غار حراء، فبينما هو يتعبد في غار حراء نزل عليه الملك جبريل عليه السلام لأول مرة، فقال له اقرأ، أمره أن يقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، إنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فقوله ما أنا بقارئ أي لا أحسن القراءة، فغطه جبريل غطة شديدة، يعني ضمه إليه ضمة شديدة، ثم أرسله يعني أطلقه، قال له اقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فضمه المرة الثالثة ثم أرسله ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالله جل وعلا علمه بواسطة الوحي لا بواسطة القراءة والكتابة، إنه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الكتب ولا يحفظ الكتاب بيمينه، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحفظه بيمينه، لم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ الكتب ولم يكن يكتب الحروف، إنما كان أميا، لكن الله علمه القرآن والسنة واسطة الوحي، فكان صلى الله عليه وسلم يتلقى القرآن ويتلقى السنة بواسطة جبريل وحيا من الله عز وجل، بدون أن يقرأ كتابا أو يكتب بيده صلى الله عليه وسلم، فإنما هو عن طريق التلقي. فكان صلى الله عليه وسلم يحفظ ما يلقى إليه، كان يحفظ ما يلقى إليه لأن الله أعانه على ذلك، فكان إذا جاءه جبريل بالوحي وحصل عليه ما حصل من تهكي الوحي، ثم لا ينتهي جبريل من إلقاء الوحي إلا وقد حفظه النبي صلى الله عليه وسلم ووعاه وأثقل عليه الصلاة والسلام، لأن الله أعانه على ذلك ويسره له. فكان يحسن صلى الله عليه وسلم اهتماما شديدا لئلا ينسى شيء من القرآن أو من الوحي، فكان يعجل بالقراءة من أجل أن يحفظ ما يلقى إليه. فالله جل وعلا طمأنه، قال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأ الجبريل عليه السلام بأمر الله فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فكفل الله له لذلك وهون عليه ما كان يلقاه من الخوف من أن يفوت شيء مما أنزل الله عليه، فكفل الله له في أن يعينه على كفره وعلى إتقانه وعلى عدم نسيانه. هذا فضل من الله على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. ثم انه ذهب صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يرتجف الى الخوف، ذهب الى بيته ووجد زوجه خديجه رضي الله عنها، كانت امراه عاقله حليمه رزينه، وهذا من تيسير الله له لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رأت ما رأت عليه صلى الله عليه وسلم من الفزع، لأنه لأول مرة يلتقي بالملك، لأول مرة يلقى إليه هذا القرآن العظيم الذي لو نزل على جبل فتخفع كما قال الله سبحانه وتعالى، فطمأنته وقالت: كلا والله. لما قال لها: خشيت على نفسي، قالت: كلا والله، لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتصل الزوج وتحمل الحل وتعين على نوائب الدهر. ثم ذهبت به إلى، يعني ذكرت من صفاته صلى الله عليه وسلم الكريمة التي رباه الله عليها، ذكرت من صفاته أن الله جل وعلا سيكرمه وأنه لا يعينه أبدا، استدلت بأخلاقه وبصفاته صلى الله عليه وسلم على أن الله لا يعينه أبدا، وإنما يريد له الكرامة. ثم ذهبت به إلى عمها ورقة بن نوفل، وكان شيخا كبيرا قد قرأ الكتب السابقة، فلما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل له طمأنه أيضا، وقال له: هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، يعني الملك عليه الصلاة والسلام، يعني الملك جبريل. ثم تمنى ورقة أن يكون يعني في شبابه وأن يكون قويا حتى يناصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا ليتني كنت يدعا يخرجك قومك. قال: أول يخرجيهم؟ قال: ما أتى نبي بمثل ما جئت به إلا أوحي. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية رأى جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم كان في البطحة يمشي، رفع رأسه فرأى جبريل إلى السماء إلى الأرض على خلقته التي خلقه الله عليها، فهاله ما رأى من الخلقة جبريل ففزع عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب إلى بيته وقال يكفروني يكفروني يعني غطوني. فبينما كذلك متدثرا في لحاله أنزل الله عليه قوله تعالى يا أيها المدثر قم أنزل. المدثر معناه المتدثر بالتاء، أدغم في التاء بالدال، أصلها المتدثر يعني المتغطي. قم فأنزل وربك فكبر. هذه المرحلة الثانية، المرحلة الثانية وهي مرحلة الرسالة أرسلها الله في هذه السورة سورة المدثر. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله نبدأ بإقرأ يعني بسورة إقرأ وأرسل بالمدثر يعني سورة المدثر يا أيها المدثر. ثم إن الشيخ رحمه الله فسر هذه الآيات بتفسير مختصر جيد، فقال يا أيها المدثر قم فأنذر. قم فأنذر، أنذر عن ماذا؟ الإنذار إنما يكون بالتخويف، الإخبار بشيء مخوف. الإنذار هو الإخبار بشيء مخوف لأجل فرقه ولأجل الابتعاد عنه والأخذ الحذر منه. فما هو هذا الشيء المخوف؟ قم فأنذر، أنذر عن أي شيء؟ عن الشرك، أنذر عن الشرك، لأن الشرك هو أخطر الذنوب وأكبر الذنوب، فأنذر الناس عن الشرك وعبادة الأصنام. قم فأنذر، أي حذر الناس من الشرك وعاقبته وعقوبته وأمرهم بالتوحيد. فأول ما أمره الله جل وعلا بالإنذار عن الشرك والأمر بالتوحيد. فهذا يعطيكم دلالة واضحة على أنه يجب أن يبدأ بهذا الأمر بهذا الأمر الإنذار عن الشرك والأمر بالتوحيد، لأن الشرك هو أعظم ما نهى الله عنه، فالتوحيد هو أعظم ما أمر الله به. أنت أنذر، أنذر عن الشرك وسائر المعاصي بربك فكبر، عظمه بالتوحيد، عظمه بالتوحيد. فهاتان الآيتان تدلان على أن الذي يدعو إلى الله على أن الذي يدعو إلى الله يجب أن يبدأ بهذا الأمر، وهو الأمر بالإنذار عن النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد. ولماذا قدم النهي عن الشرك على الأمر بالتوحيد؟ لخطورة الشرك، ولأن التوحيد لا يصح إلا بعد ترك الشرك. التوحيد لا يصح إلا بعد ترك الشرك. فلو أن الإنسان عبد الله وصلى وقام مخلصا في هذه الأعمال لله عز وجل في صلاته وصومه وحجه وصدقته، ولكنه لم يترك الشرك، عنده شيء من الشرك، فإن توحيده لا يصح وعبادته لا تصح. فأمره بالنهي عن الشرك قبل الأمر بالتوحيد، لأن التوحيد لا يكون إلا بعد ترك الشرك، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. بدأ بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله لا يجتمع مع اليوم مع التفكيك للطاغوت أبدا. وكما يقولون التخلية قبل التخلية، تخلية قبل التخلية معناه أنك إذا أردت أن تجمل شيئا، أن تجمل بيتك أو تجمل نفسك وتخلي نفسك بالزينة، فلا بد قبل ذلك أن تخلي المكان من الأشياء من الأوساخ، لا بد أن تخلي المكان من الأوساخ ومن الأخجار، ثم بعد ذلك تضع الزينة. أما أن تضع الزينة على أخجار وعلى أوساخ هذا غير العدل، لازم تخلي المكان من الأخجار والأوساخ ثم بعد ذلك تضع الزينة فيه. هذا معنى قول التخلية قبل التخلية، تخلية يعني إخلاء المكان من الشيء القدر الشيء الوسط قبل أن تخليه بالزينة التجميل. أما إذا وضعت التجميل والزينة مع وجود ردها فإن هذه الزينة وهذا التجميل لا يكون لها زينة. كذلك في أمر الشرك والتوحيد لا بد أن الإنسان يبتعد عن أقدار الشرك وأوحاد الشرك ونجاسات الشرك أولا، تطهر ثم يأتي بالتوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، ربك فسبح وثيابك فطهر. لا معنى وثيابك يطهر، قالوا الثياب معناها الأعمال، الأعمال نزه أعمالك، نزه أعمالك من الشرك، لأن الأعمال تسمى ثيابا كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير. وثيابك فطهر أي نزه أعمالك من الشرك والبدع وما يخل بالأعمال من المضافات، لأن الأعمال لا تكون صحيحة إلا إذا خلق مما يضافها أو يفسدها. الإنسان لا يسعد نفسه بالأعمال وهو لم يجلدها عن ما يفسدها أو يفسدها أو يخل بها، لأنها تكون سعدا بلا فائدة. فثيابك فطهر والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، الرجز الأصنام لضم الراء، أما الرجز بكسر الراء فهو العذاب، الرجز بالكسر العذاب والنجاسة، إذا رجز رجز يعني نجاسة. فالرجز هو الأصنام وهجرها ترفعها، الهجر هو الترفع، يترك عبادة الأصنام، لأن من لم يترك عبادة غير الله فإن أعماله لا تصح وتوحيده لا يصح حتى يترك عبادة الأصنام، بل أكثر من ذلك يهجر أهلها، يهجر الأصنام ويبتعد عنها ويبتعد عن أهلها. أما الذي لا يهجر الأصنام ولا يهجر أهلها يقول الناس أحرار كل الهواء، فقال أنا لا أعبد إلا الله ولكن لا أخطي الله. بعض الناس يقول إذا أنا ما أخطي الله ولعل منهم لا تحرار، فهذا لا يحمل الإسلام، لأنه لا يحق له توحيد ولا يحق له دين حتى يتبرأ من الأسلام ومن أهلها، ويعتقد بطلانها ويعاديها ويعادي أهلها، وإلا لم يكن مسلما. إذا ما هجر الأسلام وهجر أهلها ابتعد عنهم فإنه لا يكون الإسلام صحيح، حتى يعتقد بطلانها وبطلان عبادتها ويبتعد عنها وعن أهلها ويعاديهم في الله عز وجل. الردة تهجر مثل الآية الأخرى، قوله تعالى اجتنبوا الردة من الأوثان، اجتنبوا قول الزور، اجتنبوا لا تقربوا، لا تقربوا الأصنام، لأن رجس يعني نجسة، نجاسة معنوية. الردة تهجر ولا تمنن تستكثر، نهي عن أن يعبد الإنسان بأعماله، بل مهما عمل الإنسان من عمل فإنه يعتقد أنه قليل ولا يجزم أيضا أن الله تقبله، وإنما يرجو أن الله تقبله لا يجزم. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعملون الأعمال الصالحة ويخافون أن لا تقبل. أما المغرور فهو إذا عمل عملا عظمه ونفق فيه واعتقد أنه صار من الأتقياء الأوفياء يعجب بنفسه والعياذ بالله، هذا من يعني. فلا تمنن تستكثر، لا تعجب بأعمالك وتستكثرها وتعتقد أنها شيء كثير، بل أعتقد أنك مقصر دائما وأبدا، لأن حق الله عليك أعظم مهما عملت، فإن حق الله عليك أعظم. ثم أيضا لا يؤمنك أو لا يؤمنك أن الله تقبل أن يكون بها الشيء أفسدها ردها عليك. لا تزكي لك ولا تزكوا أنفسك، هو أعلم لمن اتقى، ولربك فقط لا تلو. لما أمره الله بهذه الأوامر العظيمة أمره بالخلق، لأنه لا يمكن أن ينفذ هذه الأشياء إلا إذا أعطي القدر. أما الذي ليس عنده قدر فإنه لا يستطيع أن ينفذ هذه الأوامر العظيمة. القدر هو يقولون القدر من الدين بمنزلة الرأس من الجسم، إذا قطع الرأس مات الجسم، الآن إذا فقد القدر فإن الدين ينتقل ولا يستطيع، لأن الذي ليس عنده قبر يترك العمل يتحول عند أدنى مشقة وعند أدنى تعب، يقول من اللزوم هذا نفسي، ثم يترك العمل لأن عنده قبر. القبر دائما مع المؤمن، وبدون القبر لا يمكن أن يمضي في طاعة الله ولا يمكن أن يعمل شيئا، لأن الطاعات والعبادات شاقة على المدن تحتاج إلى صبر. أيضا مجابهة الناس الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحصل منهم ما يحصل من الأذى، لا بد أن يقدر عليهم كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم. الله قال له يا ربك اصبر، هذه أوامر عظيمة أمر الله تعالى بها عندما أرسله إلى الناس، إن تعذب وربك وكفر آخرها ولربك فاصبر. هذا هو الضمانة الوحيدة لتنفيذ الأوامر، الصبر. الصبر هو حق النفس، حبس النفس عن ما يخالف ما أمر به. ولهذا يقول العلماء الصبر ثلاث أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤمنة. أبد يصبر لأنواع الصبر الثلاث. تظهر على أقدار الله المؤمنة أيضا تتكون من ثلاثة أشياء. على الأقدار المؤمنة المخايف تتكون أيضا من ثلاثة أشياء: حبس اللسان عن التشكي، وحبس القلب عن الجزع والتسخط، وحبس الأعضاء عن لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية. هذا عند المخالف يصدر، يعني يحبس لسانه عن القول المحرم والتشكي، يلزم فسخ الله عز وجل، عيبه حب النفس عن الجزع، لا يكون في نفسك جزع تسخط، ولو لم تتكلم لا يكون في نفسك هذا الشيء، لم يكن في نفسك تبغى وقتك لي لأمر ربك عز وجل. وكذلك حب الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب كما تفعل الجاهلية، هذا هو الصبر عند المخالف. فلربك فاصبر. لا فقد على هذا، اي على دعوه الناس الى التوحيد والانذار عن الشرك 10 سنين في مكه، 10 سنين وهو يدعو الى التوحيد وينهى عن الشرك، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام. والحكمة أن الله أرسله، أن الله بعثه في مكة، لأن مكة هي أم القرى، مكة هي أم القرى التي ترجع إليها القرى. فالله جل وعلا يقول: وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعد في أمها رسولا، حتى يبعث في أمه، في أم القرى. وأم القرى الأم هي المرجع الذي يرجع إليه، الأصل الذي يرجع إليه، هذا هو الأم. إن أم الكتاب يعني هم الأصل الذي ترد إليه الآيات المتشابهات. كذلك مكة شرفها الله هي الأصل الذي يرجع إليها أهل الأرض، المسلمون في كل أقطار الأرض يرجعون إلى مكة، هي أم القرى بمعنى أنها هي المرجع. فلذلك بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم من مكة لأنها أم القرى، ومكث فيها 13 سنة ينهى أهل مكة عن الشرك ويأمرهم بالتوحيد، لأن أهل مكة هم القدوة لغيرهم، أهل مكة هم القدوة لغيرهم، ولهذا يجب أن تبقى مكة إلى قيام الساعة، تبقى دارا للتوحيد ومنارا للدعوة إلى الله، وأن يبعد عنها كل ما يخالف ذلك، يبعد عنها الشرك والبدع والخرافات، لأن الناس ينظرون إليها دائما وابدا، ما يفعل فيها ينتشر في العالم، إن كان ما يفعل فيها خيرا انتشر الخير، وإن كان على عكس ذلك انتشر الشر. فيجب أن تطهر مكة دائما وأبدا. ولهذا يقول الله جل وعلا لخليل إبراهيم وإسماعيل: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإن طوالا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا، فطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيجب أن تطهر مكة من كل ما يخالف الإسلام حتى يصدر منها الدين والدعوة إلى مشارق الأرض ومغاربها، لأن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم فيها وبدأ دعوته فيها عليه الصلاة والسلام. مكث صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، منها عشر يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، ولم يؤمر بشيء غير ذلك، لم يؤمر بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، بل إنه مقتصر على النهي عن الشرك الأمر بالتوحيد. يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تخلصوا، وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. بقي صلى الله عليه وسلم 10 سنين على هذه الحال، ينهى عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، يؤسس هذا هو الأساس هو الأصل. ثم في السنة بعد 10 سنين، يعني في السنة الحادية عشرة أو بداية السنة الحادية عشرة، أسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بينما هو صلى الله عليه وسلم نائم في بيت أم آل، جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه دابة يقال لها البراق، أقل من البغل وحرم الحمار، ويقع خطوه عند مد بقره، فأرسله صلى الله عليه وسلم عليها وذهب به إلى بيت المقدس في الليل، إلى بيت المقدس ليلا. أسرى معناه السير بالليل، السراء معناه السير بالليل. فهذا من خواصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزات الصلاة والسلام. فالتقى هناك الأنبياء في بيت المقدس، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أرج به إلى السماء من بيت المقدس، يعني رفع من بيت المقدس إلى السماء بصحبة جبريل. ومعنى العروج الصعود، عرج به فأسري به من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به من بيت المقدس إلى السماء، يعني صعد به جبريل عليه الصلاة والسلام. ومر صلى الله عليه وسلم بمثال السماوات، في كل سنة يفتح جبريل باب السماء ويفتح له، ثم انتهى إلى السماء السابعة، ثم صعد فوق السماوات إلى سدرة المنتهى، وعندها سلمه الله عز وجل من وحيه بما شاء، وفرض عليه الصلوات الخمس، فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة. ولكن موسى عليه السلام أشار على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأن يسأل ربه التخفيف، فإن أمته لا تطيق 50 صلاة في يوم والليل. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجع ربه ويسأله التخفيف حتى انتهت إلى حج. فقال الله عز وجل: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 50 في العمل و50 في الميزان. فخمس صلوات في اليوم والليلة تعادل 50 صلاة في الميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها، الصلاة الواحدة عن 10 صلوات، 50 × 50، هذا فضل الله عز وجل على هذه الأمة. الإسراء ذكر في أول سورة سبحان، سورة بني إسرائيل، والمعراج ذكر في أول سورة النجم، فلقد رآه نجمة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما جاء البشر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا في المعراج. الإسراء ذكر في سورة بني إسرائيل، والمعراج ذكر في سورة النجم. ثم إنه نزل عليه الصلاة والسلام من السماء إلى بيت المقدس، وصلى بالأنبياء عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا، ثم إنه رجع إلى مكة في ليلته، رجع إلى مكة في ليلته. فلما أصبح وأخبر الناس بذلك المؤمنون زاد إيمانهم، وأما الكفار فزاد شرهم وفرحوا بهذا، يتنكرون به ويقولون كيف صاحبكم يزعم انه ذهب الى بيت المقدس وجاء منه في ليله واحده ونحن نضرب اسباب الاذن شهرا ذهابا وشهرا ايابا. يقيسون قدره الخالق بقدره المخلوق. فكان الاخبار بالعزه والمعراج امتحان من الله عز وجل، امتحان من الله عز وجل للناس. المشركون زاد تنكرهم وشرهم تنقصهم من رسول صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون زاد ايمانهم. ولهذا لما قال المشركون لابي بكر الصديق رضي الله عنه انظر الى صاحبه ماذا فعل، قال وماذا فعل، قال انه يزعم انه ذهب به الى بيت المقدس ورجع به الى السماء، وانه جاء في ليله واحده. قال ابو بكر الصديق ان كان قاله فهو كما قال فقد قال. قال كيف ذلك؟ قال انا اصدقه بما هو اعظم من ذلك، انا اصدقه في خبر السماء يزدل عليه، كيف لا اصدقه في الاسراء الى بيت المقدس؟ هذا هو الايمان. اذا امن العبد ايمانا صحيحا فانه يعتقد ان الله جل وعلا لا يعجزه شيء، الله جل وعلا لا يعجزه شيء، وهذا بقدرة الله لا بقدرة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو بقدرة الله عز وجل. وهذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وكراماته عند ربه عز وجل. هذا هو المعراج، الإسراء والمعراج. ولا بد من الاعتقاد بأنه صلى الله عليه وسلم أسري وعرج بروحه وجسمه معه يقظة لا منام، لأن بعض الناس يقولون إنه أسري بروحه وأما جسده فلم يجرح نحوه لم يبارح نحوه، وإنما أسري وعرج بروحه، وهذا كلام باطل، بل إنه أسري بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، وحمل على البراق، وكان ذلك يقظة لا مناما، إذ لو كان بروحه فقط أو كان مناما فما الفرق بينه وبين الرؤيا؟ والله جل وعلا يقول سبحان الذي أسرى بعبده، أسرى بعبده، والعبد يطلق على الروح وعلى البدن، لا يطلق على الروح وحدها انها عبد، ولا يطلق على البدن وحده انه عبد، لا يطلق الا على الروح والبدن، على مجموع الروح والبدن. لم يقل سبحان الذي اسرى بروح عبده، قال الذي اسرى بعبد، والعبد هو مجموع الروح والبدن. فالله جل وعلا لا يعجزه شيء، القادر على كل شيء. ففرضت عليه الصلاة في مكة السنة العاشرة، صلى بمكة 10 سنين، أقام الصلوات الخمس بمكة 10 سنين قبل الهجرة، فكان يصليها ركعتين، أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم تتمت الرباعية إلى 4، وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة وتبقي ركعتين تمام، وإلا المغرب فإنها 3 من أول ما فرضت، لأنها وتر النهار، لأنها وتر النهار. أما الظهر والعصر والعشاء فكانت في مكة ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أتمت 4 ركعات. كما في الحديث اول ما فرض ثلاث ركعتين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اتمت ثلاث الحضر واقر ثلاث السفر. هذا في اجماع اهل العلم ان الصلاه فرضت بمكه، وان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمكه، لكن اختلفوا هل هي فرضت قبل الهجره بثلاث سنين؟ هذا هو الراجح ان ثلاث سنين كما ذكر الشيخ كذا، وقيل قبل الهجره بخمس سنين، وقيل قبل الهجره بسنه واحده، وقيل بسنه ونصف، لكن الراجح هو ما ذكره الشيخ انها قبل الهجره بثلاث سنين، هذا هو ارجح اقوال اهل العلم. هل فرض مع الثلاث شيء اخر من اركان الاسلام؟ هذا خلاف بين العلماء، منهم من يرى ان الزكاه ايضا فرضت بمكه، ان الزكاه ايضا فرضت بمكه، وانما قيلت انقباؤها ومقاديرها واهل الزكاه في المدينه، اما اصل فرضيتها فهي في مكه. فالدليل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، على الزكاة المراد بحقه هنا الزكاة، والسورة مكية كلها، سورة الأنعام كلها مكية. فكذلك قوله الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم أيضا سورة مكية، والمراد بالحق المعلوم الزكاة. ففرض أصلها في مكة لكن بينت تفاصيلها في المدينة، هذا قول. فالقول الثاني وهو الذي يظهر من كلام الشيخ هنا أن الزكاة إنما فرضت في المدينة ولم يفرض في مكة غير الركن الأول وهو التوحيد والصلاة الركن الثاني، هذا ظاهر كلام الشيخ. بعدها أمر بالهجرة إلى المدينة لما اشتد أذى قريش وزاد شرهم للصد عن سبيل الله ومضايقة المسلمين وتعذيب من ليس له جماعة تحميه من مستضعف المسلمين، أذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالهجرة إلى الحبشة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الهجرة إلى الحبشة من أجل الفرار بدينهم من مضايقة المشركين، فهاجر منهم من هاجر إلى الحبشة وتسمى بالهجرة الهجرة الأولى. هاجر منهم نفر كثير من الحبشة، فلما علمت قريش بهجرتهم من الحبشة أرسلوا في طلبهم، أرسلوا مندوبين من دهات قريش عمرو بن العاص وآخر معه ومعهم هدايا النجاشي، وقالوا إن هؤلاء فروا منا ومن أقاربنا نريد أن يرجعوا، فإنهم أشرار لا يفسدون في بلده، وإلى آخره، وأعطوه الهدايا التي معهم ليغروه، ولكنه رحمه الله استدعى المهاجرين وسمع منهم وخيره فاختار البقاء في حبشة. فرجع المندوبان قائدين لم يحصلا على شيء، ثم بعد ذلك وبقي من بقي في الحبشة، بقي من بقي في الحبشة من المهاجرين، ثم إن الله من على النجاشي فأسلم رحمه الله، أسلم حسن إسلامه، ولما توفي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه صلاة الغائب، وكان في هجرتهم إليه خيرا له أيضا، هداه الله بسببهم ودخل في الإسلام. ثم لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الأنصار في منى وموسم الحج، كان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، يذهب إلى منازل العرب في منى يدعوهم إلى الله، فصادف أن لقي أناسا من الأنصار فدعاهم إلى الله وعرض عليهم ما عنده، فقبلوا من الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته وبايعوه على الإسلام، رجعوا إلى قومهم بعد موسم الحج فدعوهم إلى الله عز وجل، فوافى في الموسم الذي بعده أكثر من الموسم الأول، جاء ناس منهم من الأنصار وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، يعني عند جورة العقبة، بايعوا على ماذا؟ على الإسلام وعلى أن يناصروه إذا هاجر إليهم، على أن يناصروه إذا هاجر إليهم، وأن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأولادهم، فبايعوه على الإسلام والهجرة. فعند ذلك بعد هذه البيعة المباركة أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في مكة من المسلمين بالهجرة إلى المدينة، فهاجروا، هاجر من هاجر إلى المدينة، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه. ثم إن الله أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فلما علمت قريش بهجرة الصحابة إلى المدينة وعلموا بالبيعة التي حصلت بينه وبين الأنصار، خافوا أن يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المدينة ويتكون لهم قوة، أن يتكون لهم منعة، ففي الليلة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الهجرة جاءوا وحاصروا البيت ووقفوا عند الباب معهم أسلحتهم يريدون الفتح برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ينام على فراشه حتى يراه المشركون ويظنون أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فنام علي رضي الله عنه على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم وتغطى بغطاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وصار المشركون ينظرون إليه يظنون أنه الرسول، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم لا يحفرون، أعمى الله بصائرهم عنه وأخذ ترابا ودره على رؤوسهم وخرج من بينهم، وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، خرج هو وإياه فذهب إلى غار حور واختفيا فيه ثلاثة أيام، وقريش تطلب من الناس الظهور عليه بأي وسيلة حيا أو ميتا، فلما يئسوا من حصوله بعد البحث والتنقيب وأغروا بالجوائز لم يأتي به صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فلما أيسوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار وركبوا الرواحل وذهبوا إلى المدينة. وهذه الهجرة في اللغة ترك الشيء، ترك الشيء، أما الهجرة في الشرع فهي الانتقال كما عرفها الشيخ هنا، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه هي الهجرة الشرعية، والهجرة عمل جليل قرنها الله بالجهاد في كثير من الآيات. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء المهاجرون الذين كانوا في الحبشة، جاءوا من الحبشة إلى المدينة، فاجتمع المسلمون في المدينة والحمد لله، وتكونت للمسلمين دولة في المدينة من المهاجرين والأنصار ومن يسلم ويأتي إليه. عند ذلك شرع الله بقية شرائع الدين، ففرض على نبيه صلى الله عليه وسلم الصيام السنة الثانية من الهجرة، وفرض عليه الحج السنة التاسعة من الهجرة على الصحيح، وبذلك تكاملت أركان الإسلام، أولها الشهادتان وآخرها الحج إلى بيت الله الحرام. وهذا تاريخ قريتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل من هذا أن نعلم أن التوحيد هو المهمة الأولى في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه يبدأ به قبل أن يبدأ بالصلاة أو بالصيام أو بالزكاة أو بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم بقي 10 سنين يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، ولم يؤمر بالصلاة ولم يؤمر بزكاة ولا بحج ولا بالصيام، وإنما فرضت عليه هذه الفرائض بعد أن تقرر التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث دعاة يأمرهم أن يدعو الناس أول شيء إلى التوحيد، كما في حديث معاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله، فإنهما جابوك لذلك فأعلمه أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. فدل على أنه لا يؤمر بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصيام إلا بعد تحقق التوحيد ووجود التوحيد، أن من بدأ بغير التوحيد فإن دعوته باطلة ومنهجه ضال مخالف لمنهج الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام. الرسل كلهم أول ما يبدأون بالتوحيد وبإصلاح العقيدة، هذا منهج مهم معرفته للمسلمين، لأنه كثر اليوم من يعكر على هذا المنهج ويغير هذا المنهج ويختار منهجا لنفسه من عنده أو من عند غيره من الجهلة. لابد من الرجوع إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله من الرسول الثلاثة. أي فائدة؟ تعرف كيف دعا الناس وما هو منهجه صلى الله عليه وسلم حتى تسير عليه، لأنه هو القدوة عليه الصلاة والسلام. نعم. هذه هي الهجرة الشرعية، أما الهجرة اللغوية فمعناها ترك الشيء. قال تعالى: والرجع فهجر، يعني يترك. فالهجر في الأصل هو الترك، ومنه هجر المسلم لأخيه، يعني تركه هي بدون كلام وبدون، الهجر هو الترك. وفي الحديث: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني ترك الهجرة، يعني فرض ما نهى الله عنه. أما الهجرة في الشرع التي هي مقرونة مع الجهاد ومع الأعمال الصالحة فهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وهنا سؤال مهم جدا، وهو أن تسأل: ما هو بلد الكفر وما هو بلد الإسلام؟ لأن هذه أنا مسألة اعتاصت على كثير من الناس. بلد الكفر هو الذي يكون الحكم فيه بغير ما أنزل الله، يتولاه حكومة كافرة تحكم بغير ما أنزل الله، هذا بلد الكفر. بلد الإسلام هو الذي تتولاه حكومة مسلمة تحكم بما أنزل الله، هذا بلاد الإسلام. نعم. الهجرة فريضة، الهجرة فريضة في الجهاد في سبيل الله، فريضة باطلة غير منسوخة، يجب على كل مسلم يحتاج إلى الهجرة أن يهاجر، ولا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفر وهو لا يقدر على إظهار دينه، يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين. فهي فريضة باقية، قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. وفي القرآن يقول الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أبي نزلت في الذين تركوا الهجرة وهم يقدرون عليها، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنهم مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يقدرون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، كان الله عفوا غفورا. نعم. فمن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، كان الله غفورا رحيما. خرج الإنسان ومات في الطريق كتب الله له الهجرة، يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نعم. هاتان الآيتان فيهما الوعيد على من ترك الهجرة وهو يقدر عليها، وأن مأواه جهنم وساءت مصيرا، وعيد بالنار وإن كان لا يحرج من الإسلام، لكن هذه من نصوص الوعيد. وإلا من ترك الهجرة فقد ترك واجبا وكان حاصيا، لكن لا يحرج من الإسلام بترك الهجرة، ولكن عليه وعيد، عليه وعيد شديد. ثم بين الله في الآية التي بعدها العذر الذي يمنع من الهجرة: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني الأطفال، لا يستطيعون حيلة، ما عندهم إمكانيات للهجرة، ولا يحتدون سبيلا، ما يعرفون الطريق إلى البلد المدينة، لأن الهجرة تحتاج إلى سفر، تحتاج إلى، وإلا يهلك الإنسان بالطريق، إذا صار ما يعرف الطريق يهلك فيه. فعذرهم أمران: لا يستطيعون حيلة مع أنه إمكانيات مادية، ولا يحتاج الشيء الثاني، ولا يحتاجون سبيلا، حتى لو كان عندهم إمكانيات مادية ما عندهم معرفة بالطريق الذي يسلكونه، ما عندهم من يدلهم. هذا هو العذر الصحيح. أما الإنسان الذي عنده إمكانيات يعرف الطريق فهذا لا عذر له، وإن كان يعتذر ويقول كنا مستضعفين في الأرض، هذا ما هو صحيح. الله لم يعذرهم ولم يعتذرهم مستضعفين في الأرض، بل توعدهم بجهنم وساءت مصيرا. نعم. هذه الآية من سورة الروم: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذا فيه الأمر بالهجرة، وأن أرض الله واسعة. إذا كنت في بلد لا تتمكن من إظهار دينك فيها فهناك أرض لله واسعة، انتقل منها، لم تحصر في هذه البقعة السيئة، بل اخرج منها إلى أرض واسعة. الله قد وسع الأرض سبحانه وتعالى، ولو إلى الجبال، ولو إلى البراج، وقف. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ قل يا عبادي الذين آمنوا، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ألعمهم بالهجرة، وقوله الذين آمنوا هذا فيه دليل على أن فارس الهجرة من المؤمنين وأنه لا يكفر فدل على أن آية النساء في النصوص الوعيد. نعم. الإجابة عن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فظاهر هذا الحديث أن الهجرة انتهت في فتح مكة. هذا ظاهر الحديث أن الهجرة انتهت في فتح مكة. وأنه بات فتح مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة لا هجرة بعد الفتح. ولكن أهل العلم أجابوا عن هذا الحديث بأن المراد لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة. لأنها بلد صارت في الفتح بلد إسلام. صارت في الفتح بلد إسلام. وكان الناس يظنون أن الهجرة باقية من مكة بعد الفتح. يريدون تحصيل ثواب الهجرة ويذهبون إلى المدينة يريدون ثواب الهجرة. لكن بعد الفتح انتهت الهجرة من مكة. لأنها صارت بلد إسلام. وأما الهجرة من بلاد الكفر فهي باقية إلى أن تقوم الساعة بجميع الآيات التي سمعتم والحديث النبوي. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. نعم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحيا حياة برزخية لا شك في هذا لأن الله أخبر أن الشهداء أحياء فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا فالأحياء عند ربهم يرزقون. فإذا كان الشهداء أحياء فالأنبياء من باب أولى لأنهم أفضل من الشهداء. ولكن حياة برزخية عندها الحياة في الدنيا حياة لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. الشهداء أحياء لكن هل هم مثل حياتهم في الدنيا؟ لا، حياة من عالم الغيب لا يعلمها إلا الله. ولهذا قال في الآية الأخرى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون لا تشعرون بحياتهم لأن ما هي حياة دنيوية إنما هي حياة أخرى وهم في الدنيا أموات في الدنيا أموات لكن في البرزخ أحياء عند الله سبحانه وتعالى أحياء عند ربه يقول عند ربه. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الملكية مرتين. المرة الأولى في بطحة مكة كما ذكرت لكم، والمرة الثانية ليلة المعراج رآه على خلقته التي خلقه الله عليها. وإلا في بقية الأحوال كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل كما مر بكم في حديث جبريل حديث عمر قال دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصبر ولا يعرفه منا أحد. وفي آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل إلا في حالتين، حالة الأولى في بقعة مكة والحالة الثانية ليلة المعراج رآه على خلقته التي خلقه الله عنه. هذا معنى قوله ولقد رآه نجلة أخرى عند سدرة المنتهى ليلة المعراج. نعم. الصحيح أنها مشروعة لكن لمن له شأن في الإسلام فالعلماء والقادة المجاهدون في سبيل الله الذين لهم شأن في الإسلام إما في الدعوة إلى الله تعليم العلم وإما في الجهاد أو ولاة الأمور أو ولاة أمور المسلمين الذين يقومون على شريعة الله وينفذونها الذين لهم شأن في الإسلام يصلى عليهم صلاة الغاية بمعنى أنهم إذا كانوا خارج البلد صلى عليهم صلاة الغاية أما من كان في البلد إنه يصلى إما على جنازة إن أنتم أو على قبره إذا لم يسلم. ولهذا يغلق بعض الناس بعض الشباب الآن إذا مات واحد في البلد ولا صلوا عليه صلوا عليه صلاة الغاية في البلد هذا ما يجوز ليس مشروع هذا. اذهبوا إلى قبره إذا ما تمكنون أو فرقتم الصلاة على جنازة اذهبوا إلى قبره صلوا عليه. لا نعم وهو كذلك وهو كذلك حكم زيارة النساء الخدوع حرام وكبيرة من كبائر الذنوب لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله جوارات القبور واللعن يقتضي أن هذا الكبيرة والعياذ بالله. فالمرأة ممنوعة من زيارة الخدوع لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. وعلى المرأة أن تلتزم بشرع الله عز وجل ولا تخالف. يعني بعض النساء يذهبن لزيارة القبور أو لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا لا يجوز. وإن قال به بعض العلماء هو قول الحق صواب أنه لا يجوز هذا وأن لو قال بجواز فهو مخطئ لأن خلاف الدليل. لا ذكرنا ان لا تجوز لا يجوز ان تزور النساء القبور لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. نعم نحن قلنا ان ضابط البلد الذي يهاجر منه هو الذي تحكمه دولة كافرة لا تقيم شرع الله هذا البلد الذي يهاجر. أما البلد الذي تتولاه دولة مسلمة تنفذ شرع الله فيه وتقيم الحدود وتحكم بالشريعة فهذه دولة إسلامية ولو كان فيها بعض المعاصي الكمال أو الحاصل لو كان فيها بعض المعاصي التي دون الشرك ودون الكفر حتى لو ان بعضهم عند الشرك ما دام ولي الامر مستقيم على طاعه الله ونفذ الحدود ويقيم الشريعه في المحاكم الشرعيه ولو كان هناك بعض المعاصي هذه بلاد اسلاميه بلاد اسلاميه. نعم هذا يرجع فيه الى امور نظاميه امور سياسيه وامور نظاميه وما اعتقد ان الذي ياتي حسب الاصول حسب الانظمه انه يرد لكن لا يرد الا واحد خالص للانظمه الذي تمشي على الانظمه وهو مسلم ويريد الهجره الذي يعتقده انه يرحب به انما هذا الذي يمنع عند الشيء من المخالفات يعدلها ويلتزم بالنظام الدولة وإن شاء الله انتهى الأمر.
يقول إذا أراد
هذا هو قول الخوارج. اللي تقول ان النمام تحرم عليه الجنه هذا قول الخوارج والعياذ بالله. النمام مرتكب لكبيره من كبائر الذنوب لكن لا يخرج من الاسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه نمام هذا من باب الوعيد. هذا من باب الوعيد لا ليس من باب ان الله حرم عليه الجنه انما هو من باب الوعيد. قد لا يدخلها في اول الامر يمنع منها يدخل النار بدل النميمه لكن معاله الى الجنه. هذا الذي يعتقده اهل السنه والجماعه ان المسلم الذي لا يرتكب ما يخرجه من الدين انه من اهل الايمان ومن اهل الجنه ولو ادخل في النار فمعاله الى الجنه. ولو كان عند السبائل دون الشرك مثل النميمه او غيرها. نعم. فالواجب ان قالوا لي دين له القول الحق سمع عن الكلام هذا. واصلا المعلمه مخطئه في سؤالها للطالبه قبل ان تعلمها العقيده وتعلمها مذهب السلف. هذا لا يجوز. لا تسالين الطالبه مثل هذا السؤال الا بعد ما تعرف العقيده وتعرف اصول اهل السنه والجماعه لتيقنين تتحققين من فهمها لذلك عند ذلك تسألين. أما تجين إلى جاهلة أو إلى صغيرة تسألينها سؤالا يعجز عنه كثير من طلبة العلم هذا غلط. نعم.
وقال
الله جل وعلا أمرنا أن نأخذ بما يقوم عليه الدليل عند النزاع بين العلماء وغيرهم. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فنأخذ من مسائل الخلاف ما قام عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله ونترك ما عدا. والذي يقوم عليه الدليل هو المسلم. الذي يقوم عليه الدليل هو اليسر. لأن الله جل وعلا لا يشرع لنا شيئا إلا وهو ميسور لنا وفيه يسر لنا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن يطهركم. يتم نعمته عليه. الأخذ بما قام عليه الدليل هو اليسر. أما الأخذ بما خالف الدليل فإنه عسر. وإن ظهر من آخذه أنه يسر فهو عسر لأنه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما التمثيليات والأناشيد فليست من عمل المسلمين ولا من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من منهجه في الدعوة إلى الله. والأناشود من الغنى فالغنى حرام ومن الله الباطل. نعم. التمثيل هذا ما عرف عند المسلمين وإنما هو متسبب إليها من عادات الكفار في المسارح والملاهي. نعم. هذا لا يجوز. الواجب ابتداء انك لا تسال الا من فقه بعلمه ودينه. فاذا وقفت بعلمه ودينه وسالته تقتصر على جوابك الحمد لله. لا تذهب الى اخر واخر واخر يحدث عندك بلبله ويحدث عندك اختلاف وتشكك. لا تسال الا من فقه بعلمه ودينه واذا سالته لا تتعدى الى غيره.
إذا أردت أن تكون
في حيرة. الأمر واضح لله الحمد. العلماء الحقيقيون في عصرنا لا يخالفون العلماء المتقدمين. أما المتعالمون والمدعون للعلم أو المتساهلون في أمور دينهم هؤلاء لا يعرف بهم ولا يؤل بقوله. علماؤنا المعاصرون الثقات لا يخالفون العلماء المتقدمين في أجر المبتدع والابتعاد عنه. أما من خالفهم فلا يعد عالما أو لا يعد ممن يوثق بعلمه إذا خالف المتقدمين. نعم. هذه تفصيل. إن كانت تقول هذا من باب تمني الخير، أن تتمنى أنها لو كانت تجاهد في سبيل الله أو أنها رجل من أجل أن تجاهد في سبيل الله هذا لا بأس به، ولها أجر المجاهد في هذه النية. أما إذا كانت تقول هذا من باب الاعتراض على الله وتعترض على الله أن الله جعلها أنثى هذا حرام ولا يجوز. نعم. هذا ليس له أصل من الحديث، هذا من كلام بعض الناس، هذا دعاء يقوله بعض الناس وليس له أصل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. نعم. الملابس اللي تلبس لا زكاة عليها، أما الزكاة الملابس التي تعد للتجارة والبيع والشراء ففيها الزكاة لأنها سلع معروف تجارة، لكن التي تلبس لا يجوز الإسراف فيها، شراء الملابس غالية الثمن هذا لا يجوز لأنها من الإسراف. قال تعالى يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول جل وعلا ولا تبذل تبذيرا إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل واشرب والبس من غير شرف ولا مخيلة، فلا يجوز المبالغة في شراء الثياب عالية الثمن لأن هذا يضاع المال بغير فائدة، بل الإنسان يعتدل ويتوسط في أموره في ملابسه وفي أكله وشربه في جميع أموره يتوسط، كما قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم. الإيداع بالبنوك من أجل الحفظ يجوز للضرورة، يجوز أن تودع نقودك لأجل حفظها عن السرقة وعن الضياع من باب الضرورة، أما الإيداع من أجل الاستثمار وأخذ الغوائد الربوية هذا حرام، والبنوك كلها سواء ما أعرف أن فيها بنوك أحسن من بعض كلها ربوية كلها بنوك ربوية. نعم. لكن إذا اضطررت إلى الإيداع فيها للحفظ ففي مانع، لأن الله جل وعلا يقول قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فلو بقيت عند الفلوس عليك خوف وعليها خوف أن تسرق وقد يقطع عليك ويحصل عليك غرر أو قتل، والحمد لله فيما لا يسرق تودعها تسحب منها قدر حاجة لكن لا تأخذ عليها غوائد ربوية. نعم.
يقول الله إن أهل المنزل
المشروع عند الفراغ من الأكل أن يقول الحمد لله، وإذا دعا لصاحب الطعام أكل طعامكم الأبرار وقلت عليكم الملائكة وذكركم الله فيما عنده، إذا دعا لصاحب الطعام أو يقول أنعم الله عليك أو بارك الله لك أو ما أشبه ذلك فلا، لكن التزام دعاء معين لا يتعداه دائما لربه هذا لا أصل، إنما يدعو بما تيسر. وأيضا ما يتمنى يلقنهم هذا الدعاء ويردونه هذا لا أصل، يدعو بما تيسر. الحاضرون إن دعوا الحمد لله وما دعوا ما يمكنه، ولا يعتبر هذا من طهران النعمة كما يقول، يكفي أن يقول الحمد لله هذا هو المشروع، وما زاد عليه من الدعاء فهو زيادة خير وإن ترك فلا شيء به. نعم. مسألة الخصومة بين الزوجين ما هي عندنا، عند المحاكم تروح في المحكمة تشتكي زوجها أو هو يشتكيها أو يتحاكمون عند القاضي، إن شاء الله يحصل المقصود من إيصال الحق إلى مستحق. نعم. إذا جاء الناس يصلون صلي معه ويتم الصلاة، إذا وصل البلد والناس يصلون صلي معه ويتم الصلاة، إلا إن كان صلى في الطريق، إذا كان صلى في الطريق قبل يصل البلد فلا يعيد الصلاة، حسب الصلاة اللي صلاها في الطريق، ولو صلاها قصرا فهي كافية والحمد لله. أما إذا أخر الصلاة إلى أن وصل البلد هو يصلي مع الناس مع الجماعة ويتم الصلاة. وسؤال آخر سؤال الجمعة إذا وجدت عليها الظهر وهو مضطرب يصليها ركعتين، أما إن كانت وجدت عليه في البلد قبل أن يخرج هل يجب عليه أن يصلي الكفر؟ إذا أذن المؤذن عند دخول الإمام الخطبة ما يجوز لأحد أن يساعد من البلد التي هو مقيم فيها حتى يصلي الجمعة لأنها وجدت عليه. أما إن سافر من أول النهار يوم الجمعة وحانت عليه الظهر وهو في الطريق صليها في الطريق ويقصرها لا في الناس.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة من عبد الله، أقول هذه الأسئلة تعرض على فضيلة الشيخ صالح الكوزان حفظه الله. تذكر فضيلة الشيخ هذه السائلة في سؤالها الأول بأنها فتاة معوقة وتحمد الله على ذلك، تقول لا أستطيع المشي وقد أصبت بإعاقتي منذ أن كان عمري سنة واحدة تقريبا، وإن شاء الله أنا صابرة محتسبة، هل تعتبر هذه الإعاقة ابتلاء وامتحان من الله عز وجل؟ ولو أنها منذ طفولتي المتذكرة هل أعتبر من المؤمنين الذين ابتلاهم الله في رفع درجاتهم وحط سيئاتهم إذا احتسبت صبر؟ حدثونا عن ذلك وعن جزاء الصابرين مأجورين.
نرجو ذلك أن يكون هذا تركيزا ورفعة للدرجات، فإن المسلم إذا ابتلاه الله ببلوى فإنه يؤمن بقضاء الله وقدره ويصبر ويحتسب ولا يدفع ويطلب الله له أجر ذلك أي أجر صبره وحسابه، ولكن إذا كان هناك علاج للإصابة دواء للمرض فإنه يبحث عن دواء والعلاج، لأن هذا من باب فعل الأسباب النافعة، ولا ينقص ذلك من أجره من قبله. وإذا لم يكن له علاج فإنه يصبر ويحرص. وقد يكون الإصابة بالمكاره عقوبة للمسلم على ذنب فعله أو تقصير حصل منه، فيحاسب نفسه ويتوب إلى الله عز وجل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وما ذكرت بالشاعر من الإعاقة المغفرة، هذا قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، فعليها الصبر والاحتساب ورجاء الأجر من الله عز وجل. والله جل وعلا يقول: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
أحسن الله إليكم. تقول فضيلة الشيخ: عندما أصلي الوتر أقول: اللهم آزرني في إعاقتي واخلفني خيرا منها، ولا أدعو لنفسي بالشفاء من هذه الإعاقة، لأنني دائما أتذكر المرأة التي أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى فيما معنى الحديث، وقالت: إنني أصرع وأتفشر، فادعو الله لي. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: اصبري ولك الجنة، أو أدعو لك الله فيشفيك. فاختارت الصبر، ولكنها قالت: أدعو الله ألا أتكشف. هل ما فعلته فيه حرج فضيلة الشيخ؟
هذا شيء طيب، إذا صبرت وأخذت الأجر فهذا عمل طيب، ويرجى لك فيه الأجر والثواب على الصبر. قال الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأنت مخيرة بين أن تدعي الله بزوال ما أصابك، أو أن تصبري وتطلبين الأجر من الله سبحانه وتعالى. أنت بالخير. نعم.
أحسن الله إليكم. من أسئلتها تقول فضيلة الشيخ: في بعض الأحيان تدور من في رأسي وفي أفكاري أشياء ويضيق صدري، وأحيانا تدمع عيني دون أن أحدث بذلك أحد، فهل هذا ينافي الصبر؟
إذا لم تحدث أحدا ولم يحصل منك توجه وتسخط لهذا الشيء فلا يضر هذا، فلا يضر إن شاء الله.
نعم. أخيرا تقول فضيلة الشيخ: هل يجوز لي الجمع بين الصلوات عندما أخرج خارج المنزل أو في الاستراحات أو في البر نظرا لصعوبة الوضوء عندي؟
نعم، إذا كان يشق عليك كل صلاة في وقتها عند الخروج من البيت، يشق عليك نظرا لإعاقتك وصعوبة الوضوء لكل صلاة، فلا مانع من الجمع بين الصلاتين رفعا للحرج.
أحسن الله إليكم.